بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أفضل ذكر لا إله إلا الله. لو مثلا أنا ردت لا إله إلا الله وحدها ممكن أم الأفضل غير ذلك؟
إن شاء الله.
هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب، وما معنى ذلك؟
إن شاء الله.
وشاهد بعض الدعاة عندما يكون يدعو إلى الله يأخذ المصحف باليد اليسرى، ما حكم ذلك؟
كيف؟ كيف؟
عندما يكون يقول موعظة أو شيء يأخذ المصحف باليد اليسرى ربما غير قصد.
طيب،
ما حكم ذلك؟
نعم.
عندنا في منطقتنا أغلب الناس في المناسبات في الجنائز يأتون بأئمة المساجد ويقرؤون قراءة جماعية، يعتقدون بأنهم مأجورون على ذلك، والأئمة لا يبينون له. وفي بعض المناسبات اليوم الأول قراءة والثاني موسيقى، ما النصيحة والتوجيه؟
نعم.
يوم الخميس الماضي سألت متصل من الجزائر عن إخراج الكفارة طعام، أنت ما عرفت كيف هو هذا الطعام. عندنا في المغرب كذلك الكسكس يسمى طعام، لكن هذا يحضر يوم الجمعة عند أغلب الناس إذا كان ضيوف. أما قوت البلد عندنا الخبز ضروري مع كل وجبة.
طيب تفضلي. أيوة
نعم.
طيب هو قال طعام أهل عندهم طعام، يعني إيش هو الطعام؟
نعم،
اللي عندهم؟
هو ذكر لك طعام، قال لك يشبه الرز.
أي، وأنا أفتيته بأن هذا مدام طعام أهل البلد تخرجه، صح ولا لا؟
هو ليس هو يحضر فقط في المناسبات وعند أغلب الأسر يوم الجمعة.
فقط يعني.
أيام نعم لا يحضر دائما، يعني عند مهم. أما في الأيام العادية دائما الخبز هو الضروري في كل وجبة.
وإيش طعامهم أهل الجزائر؟
ربما مثلنا أظن.
أيوة طيب إن شاء الله.
وعندي نصيحة كذلك بالنسبة للماء البارد الذي يأتي قبل ما يصل الماء السخين. كنت عند أحد أقاربي وجدتهم يأخذوا إناء ويملؤونه من المطبخ لأن السخان في المطبخ ويصل الماء الساخن بسرعة، ويتوضؤون من ذلك الإناء وبذلك يقتصدون ولا يسرفون في الماء.
يعني نفس جوابي لأمس أنا.
نعم. فقط أردت أن أنبه إلى هذه، أن حتى هذه الطريقة فعلا يكون اقتصاد في الماء أكثر من.
بارك الله فيك يا كريم.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو بدر.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. الله
فيك بارك.
والعافية.
إياك.
فضيلة الشيخ، الآن لما يطلع اللي هو ما يسمى القوس قزح،
أي،
سمعت أنه يكره تسمية القوس قزح لأن القزح هو عباء الشيطان، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، شيء ثاني، حديث ما أدري يعني هل هو حديث صحيح ولا لا، يقول لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة، هل هذا حديث صحيح؟
طيب.
وفي بعض من الإخوان الله يهديهم في الصلاة عقب ما يصلي يدعي يمسح على وجهه، يعني على، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
بعد الدعاء يعني.
طيب.
وإذا إنسان بفضية الشيخ إذا بغى أحد يصلي يعني صلاة المغرب ولا العشاء يعني فاتت الصلاة هل يجهر بالصلاة في القراءة؟
وين هذه صلاة المغرب؟
يعني صلاة المغرب أو صلاة العشاء يعني وفاتت يعني وتأخره صلى يصلي في البيت
يعني إذا صلى منفردا يعني
منفردا هل يعني الصلاة يعني يجهر بالصلاة ولا
إن شاء الله
في القراءة يعني؟
نعم نعم نعم
جزاك الله خير وبارك الله فيك
آمين جزاك الله خير. طيب طيب الأخت موزة من قطر بارك الله فيها سألت تقول من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ أختي موزة أسأل الله تعالى أن يدخلنا وإياكم وجميع المسلمين الجنة. بالنسبة لي الجنة يجب على الإنسان أن يعمل العمل الصالح وقبل ذلك طبعا الإيمان حتى يكون من أهل الجنة وأن يحرص على طاعة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى خص أجناس من المسلمين يدخلهم الجنة بغير حساب بغير حساب. منهم ما ورد في الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث 70,000 قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فطبعا الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام خاضوا في هذا فاختلفوا منهم من يقول يعني أطفال المسلمين منهم من يقول من مات يعني على الإسلام ذكروا فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بأن هؤلاء الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية لا يسترقون ولا يتطيرون لا يتطيرون يعني التشاؤم وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون. لكن عموما أخت الفاضلة الأصل في الإنسان أن يحرص على العمل الصالح ولا شك بأن التوكل على الله عز وجل هو قطب رحى هذا الدين. لأن المتأمل في الأصناف الموجودة في هذا الحديث يعني مردها إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. كريمة من المغرب تسأل تقول ما هو طبعا تقول أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تقول كيف يعني هل أردد لا إله إلا الله أم ماذا أم أنني آتي بغير ذلك؟ كريمة بارك الله فيك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أعظم الذكر وأفضل الذكر وخير ما قال الأنبياء جميعا وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت إذا أردت أن تأتينا بهذه الجملة وبهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله هي في واقع الأمر إما أن تكون ذكر مقيد بوقت وبعدد وإما أن تكون ذكر مطلق. أما الذكر المقيد بعدد وبوقت مثلا أذكار الصباح والمساء منها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تقولينها 100 مرة وتقولين في أذكار الصباح مثلا كذلك تقولينها مقيدة بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات هذه أيضا ثابت. الذكر المطلق يعني تأتينا بها في أي وقت وفي أي زمان تقول لا إله إلا الله مثلا تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا يسمى المطلق. حتى لو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير مثلا هذا لا بأس هذا من الذكر المطلق ولا شك بأن هذا أعظم الذكر. لكن تخلطين بهذا بقية الأذكار مثل الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه يقول العلماء من الباقيات الصالحات فتأتين بها وطيب أنك تكررين يعني تقولينها 10 مرات 20 100 200 مثلا هذا هو الذكر. لذلك الإنسان طيب أن يرطب لسانه بذكر الله يتعود الذكر يعود لسانه الذكر هذا كله عبادة وخير. كلمة تسأل عن حديث ويل للعربي من شر قد اقترب تسأل هل عن صحته وعن معناه. كريمة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله ويل للعرب من شر قد اقترب. وأصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما عند امرأة من أقاربه صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ فزعا وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، ثم ذكر يعني هذا وقال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. قال الراوي وحلق بين الإبهام والسبابة، حلق بين الإبهام والسبابة، قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. ويأجوج ومأجوج أمتان من بني آدم، أمتان من بني آدم، جعلهم الله عز وجل علامة من علامات الساعة الكبرى، وليس من علامات الساعة الصغرى، لا، من علامات الساعة الكبرى، وهم يخرجون في آخر الزمان كما قال جل وعلا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. ولذلك جاء ذكر يأجوج ومأجوج في القرآن في موضعين. وبالنسبة لهم هم من بني آدم، لا كما يتصور بعض الناس بأنهم خلق يختلف عن بني آدم، لكن عددهم كبير لا يحصيهم إلا الله عز وجل. ويعني إذا أذن الله تعالى بخروجهم أفسدوا في الأرض، يعني ما يتركون يعني شيئا إلا أهلكوه، يهلكون الحرث والنسل ويسعون في الأرض فسادا. حتى جاء في الحديث الصحيح أنهم يمرون على بحيرة طبرية، بحيرة طبرية، فيشرب أول الجيش البحيرة حتى إذا جاء آخر الجيش يقولون كان هنا ماء، يعني من كثرة القوم، من كثرة عددهم يشربون كل ما في البحيرة، فاللي في المؤخرة يقولون كان هنا ماء، ثم إن الله تعالى يهلكهم ويرسل عليهم النغف، لأنهم هم يتوقعون بأنهم أهلكوا كل من في الأرض، كما صحت بذلك الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أمور الغيب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن حالهم وقصتهم. وفي تلك الفترة يكون عيسى بن مريم قد نزل، فيتحصن هو والمؤمنين، سيتحصن هو والمؤمنون بجبل الطور، عيسى ومن معه يتحصنون في جبل الطور خوفا من يأجوج وماجوج، لأنه لا قبل لهم بيأجوج وماجوج. وهذا مع أن عيسى عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي من السماء، ومع ذلك يعتصم بجبل الطور. ثم إن الله تعالى يرسل عليهم نغفا وهو دود يضرب كل واحد من يأجوج وماجوج في رقبته فيهلك. ثم إن الله تعالى يرسل طيرا فتأخذ الجثث هذه فتلقيها، قيل في البحر وقيل في مكان الله أعلم به، فينزل عيسى من ومن معه في آخر الزمان طبعا، وتكون الأرض قد امتلأت من جيفهم، فيرسل الله تعالى مطرا حتى تصبح الأرض زلقة، تصبح الأرض زلقة من نظافتها، ثم الله تعالى يبارك في الأرض فتخرج الخيرات وتنبت البركات، حتى إن قشر الرمانة يستظل به الفئام من الناس، قشر الرمانة يستظل به الفئام من الناس، العدد الكبير من الناس من كثرة البركات. هذا باختصار فيما يتعلق بيأجوج وماجوج. كريمة من المغرب بارك الله فيها تقول يعني أشاهد بعض الدعاة إلى الله يحمل المصحف باليد اليسرى أحيانا تقول من غير قصد، ما حكم ذلك؟ أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة لي السنة في الأخذ والتناول باليمنى للأشياء الطيبة، فالإنسان إذا أراد أن يعطي شيء باليمنى، أن يأخذ شيء باليمنى، أراد أن يعطي المصحف يعطيه باليمنى، يأخذه باليمنى، واليسار في الأخذ والإعطاء هذه للمستقذرات، كما يعني دلت على ذلك مجموعة النصوص وخلص العلماء بقاعدة أن اليمين للطيبات وأن اليسار للمستقذرات. دل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، في طهوره وفي شأنه كله. لكن هذا لا يمنع أن الإنسان إذا حمل أخذه باليد اليمنى أن يضعه باليد اليسرى، ما يمنع ذلك. يعني شخص الآن أخذ المصحب باليد اليمنى ثم وضعه على يد اليسرى يقرأ فيه، ما في حرج. أو مثلا رفعه باليد اليسرى، ما في حرج، لأن هذا ليس في أخذ وإعطاء، إنما أخذه باليمين مثلا ثم حمله باليسار، ما 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 في حرج في ذلك. هي مسألة الأخذ والإعطاء، بارك الله فيك. كلمة من المغرب تقول: في منطقتنا عندما تكون هناك مناسبات يعني كالجنائز وغيرها، تقول يأتون ببعض أئمة المساجد يقرؤون قراءة جماعية ولا يبينون يعني الحكم الشرعي في ذلك، ويدفعون لهم أموال، وأحيانا تكون بعد القراءة الجماعية معازف. يعني تقول: ما حكم ذلك؟ أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم يجب عليه في مسائل العبادات والطاعات أن يقف على قنطرة التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يطيع الله ورسوله، وأن يحذر من معصية الله ورسوله، لأن الله تعالى حذرنا من ذلك. قال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. وأمر جل وعلا بطاعة الله ورسوله، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول جل وعلا عن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأمر الله تعالى بعدم التخير بين حكم الله ورسوله وبين أهوائنا. قل جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إليه تحشرون. مسائل العزاء أو الجنائز أو كذا، يجب على الإنسان أن يقف على الهدي النبوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك وحذرنا من الابتداع في دين الله. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وجاء في لفظ: وكل ضلالة في النار. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له فهو رد. طيب، نأتي الآن إلى ما ذكرت الآن، مثلا مسائل الجنائز. هل وجدت الجنائز في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، وجد الموت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من أقاربه وأهله ومن أصحابه. طيب، هل النبي عليه الصلاة والسلام لما يتقبل التعازي في الناس أو هو يعزي للناس يجمع أصحابه ويقول: تعالوا بنا نقرأ قراءة جماعية مثلا، كل واحد يقرأ جزء مثلا؟ هل يعني ثبت هذا؟ بل هل ورد؟ أبدا لم يرد، لا بطريق موصول ولا بطريق مقطوع، أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة في العزاء وقال: تعالوا نقرأ. هل النبي عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة في العزاء يقرؤون ثم بعد ذلك يضربون بالدفوف والطبول؟ ما حصل هذا. إذن هذا كله من المحدثات، ولذلك يشتد الأمر حينما يمارس هذا رجل عليه علامة الصلاح والعلم، لأن الناس ينظرون إليه على أنه قدوة، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من زلة العالم، فهؤلاء الأئمة قد يكون بعضهم قارئ لكنه غير عالم، لكن هؤلاء على خطر، يجب أن يتقوا الله وأن يخافوا الله عز وجل، وأن يعلموا بأن فعلهم هذا قد يبقى شره وضرره حتى بعد وفاتهم، لماذا؟ لأنهم أصبحوا قدوات سيئة، ينشرون المحدثات والبدع والمخالفات، والدنيا لا تغني عن الآخر. يعني هذا الذي يكتسبونه من هذه المحدثات وهذه المخالفات، هل يعتقدون بأنها يعني ستغنيهم عن الآخر؟ لا والله ما تغني. ولذلك الواجب عليهم التوبة والاستغفار والإنابة والرجوع وتعلم العلم الشرعي والوقوف على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية كما يقول بعض العلماء وهو قول له حظ من النظر أن آخر ما نزل من القرآن، وفي قول آخر بأن آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قالوا بأن الله تعالى أكمل اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص الدين كمل ما في زيادة في الدين، وأتممت عليكم نعمتي، أتم الله النعمة، والنعمة أيضا يعني ممكن الله عز وجل يزيد فيها نعمة الإيمان ونعمة الإحسان والنعم الكثيرة، لكن ما يجوز للإنسان أنه يأتي بشيء زائد على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله النجم مالك، إذا ذكر العلماء فالنجم مالك يقول كل من ابتدع في دين الله فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، هكذا يقول، يعني في لسان حال المبتدع، كل من ابتدع في دين الله فإنه يزعم بلسان الحال لا بلسان المقال أن محمدا خان الرسالة. لماذا؟ لأن هذا الشيء الجديد الذي جاء به الشخص يقول إما أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر وحاشاه صلى الله عليه وسلم، قصر في تبليغ دين الله وما بلغ، وإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم أن هذا خير، نسأل الله، وهو يدور بين مصر. لذلك هذا لا يجوز يا بنتي كريمة، ويجب على طلبة العلم وعلى العلماء أن يعلموا الناس، لا يعني خاصة ونحن في هذا الزمن انتشار العلم الشرعي ولله الحمد، السنة، طباعة الكتب، يعني أصبحت الآن الكتب يعني موجودة في 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 كل بلد وفي كل مصر، وأصبح الآن اللي ما يستطيع يشتري الكتب موجودة على الأجهزة اللي تتصلين منها مثلا بطبعات فاخرة ومجاني، فيعني يتعلمون وينظر، ولا يقولون إن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثار مقتدون، هذا أصل خطير، هذا الذي كانت قريش تمارسه مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إن وجدنا آباءنا من المسلمين من للأسف يتمسك بالبدع، ولما ينصح ويذكر يقول والله إن وجدنا آباءنا وأجدادنا. طيب هل الآباء والأجداد حجة؟ الآباء والأجداد يعني الحق متمثل بهم أم الحق بالقرآن والسنة؟ نحن ما يعني الله عز وجل تعبدنا بالقرآن والسنة، ما تعبدنا بالرجال. الرجال قد يضلون ويزلون وقد يخرجون من الإسلام، ما تعبدنا الله بالرجال. ولذلك علي بن أبي طالب له كلمة جميلة يقول لا تستنوا بالأحياء واستنوا بمن قد مات، فإن الحي تخشى عليه الفتنة، الحي تخشى عليه الفتنة، فالذي مات على الدين والإسلام والإيمان والحمد لله وعلى الخير هذا يقتدى به، أما الحي فننظر ما عنده من الحق، لأننا نحتج له ولا نحتج به، ما نحتج نحن بالأشخاص وبالذوات، نقول ماذا عنده من الحق، إذا والله أتى بالدليل على العين والرأس، إذا أتى بكلام ليس عليه دليل ما يجوز، ونقول والله ما دام الشيخ هذا هو الذي قال خلاص لازم نتبعه، هذا ما يجوز، هذا يجوز. الآن عندنا تشريع آخر مخالف أسر السنة. أسر الله تعالى أن يهدينا جميعا، وأنا أدعو هؤلاء أئمة المساجد أن يقوموا لله عز وجل، وأن يتفكروا في حالهم وفي أمرهم، وأن لا يقدموا يعني حظوظ الدنيا على ما عند الله عز وجل. وزلت العالم ذهب العالم، إذا زل العالم ذهب العالم، نسأل الله العافية والسلام، وهؤلاء كلهم سيتعلقون برقبته يوم القيامة، يقول يا ربنا نحن جهال عوام، رأينا هذا الشيخ يفعل ففعلنا مثل ما يفعل. أسأل الله تعالى يهدينا جميعا. كريمة من المغرب تقول استمعت إلى جواب لك يوم الخميس الماضي لأخ من الجزائر فيما يتعلق بكفارة اليمين، كفارة الإطعام، وذكر بأنه عندهم الطعام يسمونه الطعام. كريمة تقول بأن هذا ليس هو الطعام الأساس، إنما هذا يصنع مثل ما يصنع عندهم الكسكسي اللي هو يوم الجمعة فقط كوجبة يعني شعبية مثل ما يقولون. تقول هل يبقى الحكم؟ نعم أخت الفاضل، ما دام أنه طعام حتى ولو كان يؤكل أحيانا، وما دام أن الفقير يعني يستفيد من هذا الطعام لا حرج، يكون هذا من الكفارة. بارك الله فيكم. كريمة طبعا قالت بأن فيما يتعلق بالنصيحة اللي قدمتها أنا أمس، أظن أبو عبد الوهاب من الكويت سألني عن موضوع المي الحار والمي البارد وكيف الإسراف اللي يحصل، يقول هل هذا إسراف؟ أنا ذكرت بأن إسراف، وأنا اقترحت عليه مقترح وقلت بأن بعض الناس يعمل هذا يحط إناء. اليوم كريمة تقول أنا زارت أناس ووجدتهم يملؤون يعني الأواني الموجودة في المطبخ، تقول أن يعني السخانات هناك أقوى مثل ما ذكرنا. تشكرين يا كريمة على هذه النصيحة، بارك الله فيك. أبو بدر من دبي بارك الله فيه يقول في أحيانا أيام الأمطار وجود الغيم يطلع ما يسمى بقوس قزح، يعني هل يجوز هذه التسمية؟ أبو بدر بارك الله فيك، أنا لي جواب سابق على هذه المسألة وفصلت فيه القول وأطلت فيه الكلام وخلصت إلى أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تسمية هذا الطيف المشتمل على مجموعة من الألوان بأنه قوس قزح أو أن قزح الشيطان، وإنما وردت بعض الآثار وردت في هذا، ولذلك لعلك تراجع جوابي الموجود المنتشر في مواقع التواصل فيه توسع في هذه المسألة، بارك الله فيك. أبو بدر من دبي يسأل عن حديث لا تسب الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. أبو بدر نعم هذا الحديث وارد، لكن من حيث درجة الحديث ما يحضرنا الآن، وأبشر إن شاء الله بإذن الله غدا يعني أجيبك على درجة الحديث، بارك الله فيك. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ عزيز عندي سؤالين عن إجبار الشباب على الزواج، لو ما لمسنا منهم الحماس الرغبة هل علينا أن نجبرهم؟ أنه مثلا وصل لعمر 30 وعنده شروط تعجيزية للفتاة، يعني بحثنا له كثير من البنات دائما يطلع عيوب فيها، فهل يعني أنا أخاف على البنت أكثر منه، يعني أخاف أن أنا نربط مصير بنت وهو بعد أن يتركها أو يفسخ الخطوبة. ففعلا الآن يعني وجدنا فتاة يعني دين وخلقي وأهلها فيها 90% من المواصفات، رغم كذا يعني لا يبدو علي أي حماس، فأخاف أني أجبره فيعني البنت تتورط
إن شاء الله. أبشري يا أختي الفاضلة، أبشري.
مشكور.
مرحبا مرحبا. من؟ تفضل يا أم سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت لي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
أنا هلا حاليا بروح المسجد وبحفظ قرآن.
نعم.
أنا متعود كل رمضان أختم القرآن أكثر من يعني أكثر من مرة ومرتين وثلاثة. كنت قد جاء وقتها أحفظ. هذه السنة إن شاء الله ربنا يعني من علي بحفظ القرآن، عمالي بحفظ. هب كل لو تركت الحفظ في رمضان من أجل ختمة القرآن يعني مين أفضل يعني؟ حفظ القرآن مع الختم ولا الختم لحاله وخذ القرآن مثلا بعد رمضان؟
إن شاء الله يا مساعد.
والسؤال الثاني، أيام من خلال حفظ القرآن بحب أصليهم بالصلوات، بحس حالي إني أيام إن هيك بحس إني بغلط، شو الحكم هون؟ إن أكمل صلاة اللي بعدها ولا أنتقل على صورة تانية، ما بعرف شو الحكم
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، بصير إن أمسك القرآن خلال الحفظ أنه عندي مشاكل أضل أتوضى بصراحة.
كيف
يعني أمسك القرآن خلال الحفظ من غير وضوء هل يجوز؟
إيه إن شاء الله.
السؤال مين أحسن للشاب، الحج أو الزواج؟ مين أفضل إله؟
الحج
أو الزواج؟ مش متزوج هو
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضلي عائشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال، عندي بنتي وصاير خلاف بينها وبين زوجها وهي حامل في الشهر الثاني وتبي تجهض البيبي وبطلع حرام.
ايش تريد؟
تريد تجهض اجهاض.
ايه
وما قلت لها في الشهر الثاني قلت لها حرام عمي.
ان شاء الله يا عائشه.
شكرا بارك الله.
حياكم الله. طيب أرجع إلى أبو بدر. أبو بدر يقول بعض المصلين أشاهد إذا انتهى من الصلاة مسح وجهه بعد الدعاء. أخي أبو بدر بارك الله فيك، بالنسبة لمسح الوجه بعد الدعاء لا يصح فيه حديث، كل الأحاديث الواردة في المسح في مسح الوجه بعد الدعاء لا تصح، لكن هناك من أهل العلم من حسن بعض الأحاديث الواردة في المسح بعد الدعاء خارج الصلاة، خارج الصلاة. الذي يظهر والله أعلم أنه لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء، فكل ما ورد من مشروعية مسح الوجه، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء في الصلاة وخارج الصلاة لا يصح في هذا شيء. أبو بدر يقول بالنسبة لمن فاتته صلاة المغرب وصلى منفردا هل يجهر بالقراءة؟ أبو بدر الجواب نعم، بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء والفجر يجهر فيهما المصلي سواء كان إماما أو منفردا، فإذا فاتت الإنسان الصلاة في مع الجماعة وصلى لوحده رفع صوته بحيث يسمع نفسه، لا يسمع من في البيت أو لا يسمع من حوله، لا يسمع نفسه، لأن الجهر في صلاة المغرب والعشاء والفجر سنة. بارك الله فيك. أمة الله من السعودية تقول للأسف يوجد عندنا شباب يعني معرضين عن الزواج ويضعون شروط للأسف تعجيزية، تقول يعني عندنا شاب نحاول أن نجبره لكن ما نستطيع لأنه يضع شروط تعجيزية، وجدنا يعني بنت صالحة هي وأهلها وتوفر فيها 90% كما ذكرت من يعني المواصفات الطيبة، لكن تقول أنا خايفة أني أنا أجبر على هذه الفتاة وبعدين ربما تضررت هذه الفتاة، يعني تسأل وتريد نصيحة. أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزواج سنة من سنن الله الكونية في الخلق والعباد، فالله جل وعلا يقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وجعل الله تعالى الزواج آية من آيات الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والزواج هو من سنن المرسلين، ولذلك الله عز وجل لما ذكر أنبياءه ورسله قال وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أزواجا وذرية، فما من نبي إلا وتزوج واستولد أيضا، عندهم أولاد، عندهم ذكور وإناث، ولذلك يعني قانون الحياة إن صح التعبير ما يمكن أن يقوم إلا على الزواج، هذه الدنيا ما يمكن أن يدور دولابها ولا تستمر إلى أن يأذن الله عز وجل إلا بالزواج، لأن الله تعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى وأوجد فطرة في كل نفس بالميل إلى الآخر، هذه سنة حتى يلتقيان ليبقى النسل البشري ولا ينقرض ولا ينقرض، ولذلك موجود في نفس الذكر ميل إلى المرأة وموجود في نفس المرأة ميل إلى الذكر حتى تستمر سنة الله، وهذا الزواج وهذا اللقاء لا يجوز أن يكون إلا وفق القواعد الشرعية الشروط الشرعية وكذا، ولذلك جاء النكاح عندنا، والعلماء في عندنا في الفقه يفردون باب كامل اسمه باب النكاح أو أحكام النكاح، باب عظيم، كل هذا يشير إلى أن الشريعة التفتت إلى مثل هذا الأمر. وبالنسبة للشاب الرافض للزواج رفضا كاملا هذا يقال له كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لرجل شاب وجده غير متزوج كبر في السن، فقال له أنت متزوج؟ قال لا. قال ما يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور، إلا عجز أو فجور، يعني إن أنت إما أن تكون عاجز عن النساء، عاجز عجز كامل مريض يعني، أو أنك فاجر والعياذ بالله تبحث عن الحرام الدور الحرام، هذا المعنى اللي قال عمر لهذا الرجل، قال ما يمنعك عن الزواج إلا عجز أو فجور. والإمام أحمد رحمة الله عليه يقول كل من دعاك إلى غير النكاح دعاك إلى غير الإسلام، كل من دعاك إلى غير النكاح دعاك إلى غير الإسلام، يدعوك إلى غير ما جاء به دين الإسلام. وللأسف الشديد يعني الأخت أمة الله تذكر بأن عندهم شاب، لا هذه أصبحت يعني للأسف الشديد موجودة كظاهرة يعني عند بعض الشباب الذين يعني يضعون شروط تعجيزية للحصول على 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 الفتاة المناسبة لهم، وهذه حقيقة الشروط قد لا يجدونها إلا في الحوريات في الجنة، أما في الدنيا ما يجدون. مثل بعض البنات الله يهدينا وإياهم يهدينا وإياهن تضع شروط أيضا هذه ما تتوفر يعني في 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 أبناء الدنيا، ما تتوفر في أبناء الدنيا. ولذلك الله عز وجل لما ذكر مسائل النكاح والزواج وما يحصل أحيانا وأمر بالمعاشرة بالمعروف نبه جل وعلا على قضية، قال وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني القضية قضية الزواج لا يعني يجوز أن يتصور أنه لازم تقوم على الحب في الأصل، الحب أحد الأشياء، المودة، الرحمة، السكينة، الاستقرار، المحبة، يعني إذا فقد شيء من هذه الأشياء انهدمت الأسرة، هذا كلام غير صحيح. لذلك حقيقة أنا دائما أنبه خاصة في هذا العصر في وقتنا وفي زماننا أدعو الشباب حقيقة إلى الاستعجال في قضية الزواج، لأن الفتن تحيط بالشباب من كل جهة، من فوقهم ومن تحت أرجلهم، الفتن عظيمة مع هذه الوسائل اللي حطمت الحدود الجغرافية اللي ما يستطيع أحد أنه يمنع مثل هذه الوسائل أو يوقفها أو يحجبها مثلا، أصبح العالم قرية واحدة. لذلك الشاب يجب عليه أن يتدارك نفسه وأن يحرص على الزواج، ولا يجوز له والله أن يضع شروط تعجيزية، مثلا يشترط شروط حقيقة مثل ما ذكرت أنا قبل قليل موجودة في الحورية في الجنة أو في نساء الجنة، ما من أحد إلا وعنده نقص وعنده كمال وعنده جوانب خير وجوانب كذا، ما في هذا، من الذي ما ساء قط ومن الذي له الحسنى فقط، ما في أحد، كل الناس عندهم أخطاء وعندهم تقصير وعندهم كذا. والقضية ليست قضية والله أنه والله لازم أحصل اللي أبي اللي حاط في صورتي أنا، هذه مثاليات يعني كاذبة وخادعة الشيطان يرسمها. فكثير من الشباب يعني للأسف ما بين المثالية والواقعية، المثالية الآن أغلب موجودة عند الشباب، والواقعية عند العقلاء الناضجين اللي والله يشوف الحمد لله بنت الحلال الدينة صاحبة الخلق صاحبة الدين من أسرة محترمة، هذه مكسب، هذه لا يتردد فيها. لذلك أخت الفاضلة نعم أنا أتفق معك، لا تورطي نفسك وتحرجي نفسك مع أسرة أنت تقدمت إليهم، ربما ابنك هذا يعيش مثاليات أو أخوك مثلا يعيش مثاليات في عالم الخيال، وربما يعني بأسهل شيء يطلقها ويحزنها ويحزن أهلها كما يصنع بعض يعني الشباب هدانا الله وإياه. لذلك أختي الفاضلة يعني كونك حريصة على أخيك أو على ابنك أو على قريبك أن يتزوج هذا لا يعني أنك تغامرين فتخطبين امرأة وتتورطين أنت، لأنك ستكونين في الواجهة، لكن ممكن أنك تقولين والله الولد هذا يطلب كذا ويطلب كذا ويطلب كذا. فلذلك نحتاج حقيقة يعني في هذا الوقت على وجه التحديد يعني أن تتكاتف الجهود وأن نتعاون على قضية يعني استهداف الجيل الحالي في قضية دعوتهم إلى الإسراع إلى الزواج وإلى معرفة بأن هذا سنة من سنن الله الكونية، وأن الزواج ضمانة للشاب ولله الحمد من الانزلاق أو الانحراف، لأن الإنسان عنده فضلة لابد يخرجها، إن ما أخرجها في الحلال أخرجها في الحرام، نسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود بأن دعوة إلى الشباب أن يتقوا الله وأن يسارعوا إلى الزواج وأن يعني يبتعدوا عن مثل هذه المثاليات، خاصة أن هناك يعني دعوات للأسف الشديد غاية في الخطورة، تتمثل في مثلا مسألة والله الزواج قيد، الزواج سجن، الزواج قفص، الزواج كذا يقيد حريتك، غير صحيح. أهلا وسهلا بالزواج اللي يقيد حريتي في الحلال، يعني ما أروح للحرام، مرحبا وأهلا وسهلا إذا كان والله الزواج يجعلني في إطار الحلال. ولذلك يقول الزواج القفص دخل القفص الذهبي، يعني بمعنى أنه الحمد لله في محيط الحلال، محيط الحلال. وبعدين هؤلاء الأولاد إذا جاء الإنسان أولاد يكونون سبب بإذن الله تعالى من أسباب دخوله الجنة، ويحقق أيضا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. توجد حالات أختي أمت الله، هذه حالات استثنائية، وهي ردات فعل وعقد نفسية عند بعض الشباب، لأن عاش في بيت في مشاكل، وأنا عايشت يعني عالجت بعض القضايا مع الشباب، لأنه عاش أصلا في بيت بين أبيه وأمه مشاكل، فيقول أنا ليش أورط نفسي إذا كان الزواج يؤدي. وهذا طبعا فهم قاصر، يعني إذا كان ما بين إذا كان حالة حالتين فشل فيها الزواج، طيب ملايين الناس هذه ولله الحمد سعداء ويعيشون حياة طبيعية، والزواج مسؤولية، زواج مسؤولية، أنت كرجل يجب عليك أن تقوم بهذه المسؤولية. فأختي الفاضلة أنا أنصحك بأن لا تتورطي في خطبة بنت صالحة من بيت صالح لولد جالس يضع شروط تعجيزية كأنه يقول أنا ما أريد، لأن بعدين ستكونين أنت في الواجهة. أسأل الله تعالى أن يهدي شباب المسلمين. أم سعد من الشارقة تقول أنا أحفظ القرآن ولله الحمد ومتعودة كل رمضان أختم، الآن رمضان على الأبواب، هل أترك الحفظ وأبدأ بالختمات أم أنني أستمر في الحفظ؟ أختي أم سعد بارك الله فيك ورضي الله عنك وجعلك الله من أهل القرآن وبارك في عمرك وعملك، وهذا عمل صالح. أختي الفاضلة، تستطيعين تجمعين بين الحسنيين، تكملين الحفظ وتكملين الختمات؟ إذا قلتي نعم فهذا أفضل، يعني تجعلين جزء من الوقت تكملين فيه الحفظ وجزء آخر الختمات. تقولين لا يصعب علي لأني أنا أعالج الحفظ يعني في كذا، اختمي في رمضان، لأن شهر رمضان شهر القرآن، حتى أن العلماء كانوا يوقفون دروس العلم تفرغون للختمات، وهي أيام معدودات، ويحثون على كثرة الختمات، مع أن الأصل في المسلم أن يقرأ قراءة تدبر وتعقل وتفهم، ها، لكن في رمضان وفي بعض المواسم لا، قالوا يسرع لأن هذا الشهر يفوت، ولذلك يكثر من الختمات. وذكروا عن الصحابة وعن بعض السلف بأنهم كانوا يختمون عشرات الختمات في رمضان. فإذا ما استطعت تجمعين اختمي بارك الله فيك. أم سعد تقول أنا يعني الحفظ الذي أحفظه أصلي به، أحيانا أغلط في الصلاة، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم سعد بارك الله فيك، هذا حقيقة يعني هذا عمل طيب لتثبيت الحفظ، أنك تقرأين في الصلاة سواء في الفرض أو في النفل، وإذا والله التبس عليك الأمر، يعني مثلا الآن وقفت عند آية أخطأت فيها ما تدرين ما الذي بعده، اركعي قولي الله أكبر واركعي، حتى لو كان آية واحدة، يعني مثلا قلت الله أكبر، قرأت الفاتحة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، ما استطعت تجيبين اللي بعده، كذب الثمود، ها، قولي الله أكبر اركعي، بهذا تعالجنا حتى في قيام الليل مثلا، في قيام الليل كذلك، بارك الله فيك. أم سعد تقول هل يجوز أنني يعني أحمل القرآن خلال الحفظ من دون وضوء؟ أختي أم سعد بارك الله فيك، بالنسبة لمس المصحف من دون وضوء منعه جماهير أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة على أن المحدث حدثا أصلا لا يمس المصحف إلا بحائل. ما معنى حائل؟ قفازين، خلي معك القفازين أو بالعباية مثلا أو بالشيلة أو بالشيء اللي تلبسين الملاءة، تمسكين المصحف مثلا، أما تباشرين بيدك لا، هذا قول جماهير أهل العلم. أم سعد من الشارقة تسأل تقول يعني بالنسبة للشاب هل الحج أفضل له أن يقدم الحج أم الزواج؟ هذا يأتي ضمن المسألة اللي ذكرتها الأخت أمة الله من السعودية. أختي أم سعد بارك الله فيك، هذه مسألة حقيقة اختلف فيها العلماء، فمن أهل العلم من قال بأن الحج أفضل لأنه ركن من أركان الإسلام، ومن أهل العلم من قال الزواج أفضل، لكن توسط فريق وقالوا إذا كانت نفسه تتوق للزواج وعنده مال إذا أنفقه في الحج ما تزوج يتزوج، يقدم الزواج على الحج، ما دام أنه يرغب في الزواج ويريد الزواج ومحتاج إلى الزواج وخايف على نفسه من الفتنة يقدم الزواج على الحج. وقد اختار هذا يعني أعاظم أهل العلم يعني في من العلماء علماء المسلمين اختاروا هذا القول، فيختلف. أما إذا كان يقول أنا عندي قدرة الحمد لله أني أحج وأتزوج، لا، يروح الحج
وبعد ما يرجع يتزوج. يقول لا ما عندي إلا مبلغ مالي، إن حجيت ما تزوجت، وإن تزوجت ما حجيت، قالوا يقدم الزواج. نعم. طيب، عائشة من ليبيا بارك الله فيها تقول عندها بنتها حصل بينها وبين زوجها خلاف وهي حامل في الشهر الثاني وتريد أن تجهض هذا الطفل، فقلت لها بأن هذا حرام، ما حكم هذا الفعل؟ أختي عائشة بارك الله فيك، أحسنت حينما نهيت ابنتك عن إجهاض هذا الجنين، فإن الجنين متى ما إن وجد وتكون في الرحم فإنه لا يجوز إجهاضه. وقد اختلف العلماء في مسائل أخرى، وذكروا بأن إذا كان ضرورة يهدد حياة الأم قالوا نعم، يعني بقاء الجنين خطر على حياة الأم نعم، أما إذا كان لا يمثل خطر وإنما المرأة فقط لكون هناك مشاكل بينها وبين زوجها تريد أن تجهضه حتى لا يكون هناك صلة بينها وبين زوجها، هذا غلط، وما تدري لعل الله عز وجل يكتب لها بهذا الحمل خير، يكون هذا الجنين سبب من أسباب دخولها الجنة، وما تدري لعل هذا الحمل يكون سبب من أسباب يعني رجوع العلاقة بينها وبين زوجها، ممكن زوجها يتراجع وممكن زوجها يعني يراجع نفسه ويحاسب نفسه ويعترف بأخطائه وتجاوزاته فيجمع الله عز وجل بينها وبين زوجها. أم سعد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال.
تفضلي.
يقول الشيخ طلع بالتلفزيون يقول القرآن إذا يقرأ بالبيت حرام، وإذا يقرأ لازم ما حد يسولف.
نعم. سؤال ثاني يا مسعد.
سؤال الثاني صلاة العشاء.
أي.
يعني أريدك تفصلها، صلاة العشاء يعني ثلاث ركعات الأخيرة هاي الوتر.
الوتر إيه.
الوتر يعني شلون كلهن يصلون جميع، لو تصلى واحدة واحدة هي ما أعرف، إحنا دعان دا صليهن كلهن جميع يعني سرد.
إن شاء الله يا مسعد.
سؤال الثالث.
أيوة.
مرة بالبيت تمسوي عملية، تقول هل شلون يعني الصلاة ما أقدر أصلي، هي خشمها العملية، تقول شلون يعني أديها أصليها لازم أقضيها شلون؟
ما صلت يعني؟
لا ما تقدر تصلي.
من كم يوم؟
من كم يوم صار لها؟ بال14 يوم.
من 14 يوم ما صلت؟
أيه.
الله يهديها الله يهديها. ومن قال لها بأن اللي يسوي عملية بخشمة ما يصلي؟
تقول أنا ما يعني هيك مشنفة فوق طالعة راسها فوق وما تقدر يعني.
طيب يا مسعد أبشري، عندك سعد أبشري، عندك سؤال آخر؟
نعم تفضل. نعم تفضل. ما عندي، لا شكرا.
مرحبا أختي، مرحبا، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله. بارك الله فيك يا شيخ وفي علمك.
آمين.
يا شيخ ثلاث أسئلة تقريبا. السؤال الأول، من أذكار الصباح اللهم يعوذ بك من الهم والحزن والأجر والكسل، كم مرة نقولها في الصباح والمساء، يعني كم العدد؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة للمرأة الحائض يكون حيضتها من 7 أو يمكن أو أكثر أيام، فما تقرأ القرآن، فشو الحكم؟
إن شاء الله.
بالنسبة لتقليم الأظافر يا شيخ حفظك الله، تقليم الأظافر هل يكون يعني من السنة كل أسبوع نقلم أظافرنا أو كل أسبوعين؟ من السنة، نريد السنة يا شيخ، جزاك الله خير.
مرحبا محمد،
حفظك الله، شكرا.
أهلا وسهلا، تفضل يا نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
يا شيخ بسألك، عندي مبلغ جامعته بشتري بيت، وخلي شهر بالسنة عندي محدد للزكاة.
هي.
فجاء شراء البيت صدفة بنفس الشهر اللي فيه الزكاة، أشتري ولا زكي؟
أنت عندك مبلغ جامعته علشان شراء البيت، علشان شراء البيت.
أيوة.
وتقولين في نفس الشهر اللي تزكين فيه.
نعم.
جاء شراء البيت
بالضبط.
والبيت هذا للسكن ولا للتجارة؟
للسكن.
طيب أنت تزكين أول الشهر ولا آخر الشهر ولا وشلون؟
لا عادي بأي يوم، يعني عادي بأي يوم، يعني يوم يومين
اي طيب يا نورة.
طيب سؤالي الثاني الله يعطيك العافية.
تفضلي.
نبي الله يعطيك العافية دليل لبعض الناس يقولون ما في عذاب القبر، ما في شيء اسمه عذاب القبر.
طيب يا نورة.
الله يجزاك الجنة، شكرا.
مرحبا مرحبا. طيب الأخت أم سعد من العراق بارك الله فيها تقول استمعت إلى أحد المشايخ يقول بأن القرآن لا يجوز قراءته في البيت، وإذا قرئ في البيت لا أحد يسولف، تقصد يمكن ما يجوز قراءته في البيت والناس يتحدثون يعني، أو البيت فاضي، كأني فهمت من أم سعد. أخت الفاضل، أولا بالنسبة لقراءة القرآن لا شك بأنها عبادة وطاعة وقربة إلى الله عز وجل، سواء كان بقراءة الشخص أو بالاستماع الشخص أو بالاستماع إلى القراءة، كان الاستماع من شخص موجود أو من كلام من صوت مسجل مثل ما هو موجود الآن في بعض القنوات الفضائية، موجود بعض الإذاعات، موجود في المحمول تطبيقات الآن للقرآن، فهذه نعمة من نعم الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على قراءة القرآن في البيت، خاصة سورة البقرة، يقول البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فيه سورة البقرة الشيطان وفر منه الشيطان، وفي لفظ يفر منه الشيطان، وكان يقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ينبغي لأهل البيت أن يكون عندهم يعني مجلس للقرآن، يعني للأسف الشديد الآن أغلب أهل البيوت ما يعتنون بهذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام حث على مجالس القرآن سواء في المساجد أو في البيوت، وش المانع إذا جلست الأسرة أن يقوم أحد الأولاد أو أحد البنات مثلا ويقرأ شيء من القرآن؟ يعني أغلب الأسر الآن له، وتضيع وقت ونزيف في العمر وهدر في يعني الزمان، لكن ما تجد أحد يقرأ القرآن. هذه نعمة من نعم الله. مسألة ثالثة، بالنسبة لتشغيل القرآن في البيت ولا أحد موجود، من أهل العلم من كره ذلك، لكن ما في دليل. الذي يظهر بأن تشغيل القرآن حتى ولو لم يكن أحد في البيت موجود طيب، يعني أن البيت يكون فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، وأعظم الذكر هو كلام الله جل وعلا وتقدس. المسألة اللي أخرى، المسألة التي بعدها، فيما يتعلق بالاستماع إلى القرآن، لا شك بأن من آداب القرآن الاستماع إليه، من آداب التعامل مع كتاب الله عز وجل الاستماع إليه، لكن إذا لم يكن أحد، إذا وجد من يتحدث خلاص نقول والله لا تشغلون القرآن ولا سكروا القرآن مثلا، هذا غير صحيح. والآية اللي في قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، بالإجماع أنها في الصلاة، واضح يا أم سعد؟ بالإجماع أن هذه في الصلاة، نزلت في الصلاة كما قال الأئمة، قالوا بأن هذا في الصلاة. أما في غير الصلاة فإذا وجد شخص الآن، أنت يا أم سعد جالسة تسمعين القرآن وعندك اثنين يتكلمون، نسكر القرآن علشان اثنين يتكلمون؟ لا، ما تسكرينه، تستمعين إليه ولله الحمد، وتقولين لهم يعني القرآن يشتغل لو استمعنا له مثلا، لو استمعنا له. إذا والله أنتم تغير وضع المجلس، حبيتوا تسولفون وكذا، ممكن تغلقون القرآن. أم سعد من العراق تسأل عن صلاة الوتر اللي بعد العشاء، تقول أنا أصليها سرد. يا أم سعد بارك الله فيك، أولا طبعا تحرصين على الصلوات الخمس، صلاة العشاء هذه فرض كما تعرفين، والله جل وعلا يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء تصلي ركعتين سنة العشاء البعدية، لأن عندنا 12 ركعة تسمى السنن الرواتب، ركعتين قبل الفجر بعد الأذان، وأربع ركعات ركعتين قبل الظهر بعد الأذان، تصلي ركعتين وبعدين تصلين الظهر، وبعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين. هذه سنن الرواتب، من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة. الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء، يعني لما تصلين السنة سنة العشاء يبدأ وقت الوتر وينتهي بأذان الفجر. فإذا حبيت تصلين ثلاث ركعات سردا تسردين طيب، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. صلين الركعة الأولى تقرأين الفاتحة وسورة، ثم الركعة الثانية الفاتحة وسورة، ثم تقومين، ما تشبهينها بالمغرب، ما تصلينها مثل المغرب، لا، تقومين تسردينها سرد ثلاث ركعات وتجلسين في الركعة الثالثة وتسلمين. إذا حبيتي تقولين لا أبغى أفصلها وهو أفضل، صلي ركعتين، طبعا سنة العشاء وبعدين ركعتين اللي يسمونها الناس الشفع، سمونها الشفع، ركعتين وبعدين تقومين تأتين بركعة الوتر واحد، والحمد لله أنت على خير يا أم سعد، بارك الله فيك. أم سعد تقول عندي امرأة يعني في بيتنا عاملة عملية في خشمها أنفها، تقول ما تصلي من 14 يوم، تقول ما أقدر أصلي. يا أم سعد بارك الله فيك، أولا الحمد لله على سلامتها وشفاها الله وعافاها وكتب الله أجرها، 14 يوم ما صلت علشان والله مسوي عملية في الأنف. في ناس مسوين عمليات بالقلب يصلون، في ناس يسوون عمليات بالكلى يصلون، في ناس مسوين عمليات بالكبد يصلون، كيف عملية في الأنف ما تقدر تصلي؟ هذه عندها مشكلة الأخت هذه وما يعرف الأحكام، وكيف تترك يعني نفسها 14 يوم وما تسأل أهل العلم؟ والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو سألت أبسط إنسان ها قال لا ما يجوز تترك الصلاة. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذه المرأة يجب عليها أن تصلي ولا يجوز لها، الإنسان ما يدري متى يلقى الله عز وجل، كيف تريد أن تلقى الله وهي تاركة للصلاة؟ كيف تريد أن تلقى الله عز وجل؟ طيب الآن تقولين والله هي ما تستطيع تستنشق، خلاص سقط عنها الاستنشاق. الجمهور يقولون المضمضة والاستنشاق سنة، تغسل وجهها كامل يعني كامل وتترك الأنف وتتوضا ببقية الأعضاء. طيب تقولين والله هي ما تستطيع أبدا أن تلمس الماء، ما تتحمل أن الماء يجي على وجهها، تتيمم الحمد لله، جيبوا لها صحن حطوا فيه رمل وتقول هكذا بسم الله وتنفخ يديها عشان ما يبقى شيء وتمسح وجهها ويديها وصلى الله على محمد، خلاص الآن تطهرت هي الطهارة الترابية. طيب تقول أنا ما أقدر أسجد، من قال لها لازم تسجد؟ إذا كان والله السجود يسبب لها صداع ومشاكل تصلي واقفة، طيب قائمة، إن لم تستطع جالسة على الكرسي أو على الأرض، تستطيع القيام تقولي لي لا تجلس، تستطيع الركوع تقولي لي لا تومي برأسي هكذا، الله أكبر الله أكبر في الركوع والسجود، الله أكبر سمع الله لمن حمد، والسجود كذلك تومي، الصلاة ما تترك في الحرب والحرب ما تترك الصلاة، وشلون هذه آمنة مطمئنة ولله الحمد وفقط عندها مشكلة بسيطة؟ في ناس في عمليات أخطر من هذه العملية ما شاء الله ما يتركون الصلاة أبدا ويسألون أهل العلم يستفسرون، ولذلك يجب عليه أن تقضي الأسبوعين الماضيات مع كل صلاة صلاة، لأن يشق عليها لو قلنا لها اقضي جميع، وكذلك تتعلم وتستغفر الله وتتوب إلى الله وتندم إن ما سألت أهل العلم، وهي على فراشها الآن مستلقي على ظهرها تستطيع الصلاة وهي مستلقي، الله أكبر الله أكبر، إذا استطاعت برأسها تومة تومة، إذا ما استطاعت بقلبها ولله الحمد تنوي بقلبها هذا الركوع وهذا السجود. أسأل الله تعالى أن يوفقها لكل خير وتبادر إلى القضاء ولا تؤخر قضاء هذه الأيام. أبو محمد من أبو ظبي، ها أبو محمد عفوا خلاص دقيقة، أبو محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني من أذكار الصباح اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. نعم يا أبو محمد بارك الله فيك، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه علم الناس أن يقولوا في أذكار الصباح والمساء هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال، من ضلع الدين وقهر الرجال، طبعا جاء في لفظ وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال، فهذا من أذكار الصباح ومن أذكار المساء. أم محمد تقول حائض يعني مدة حيضها 7 أيام، تقول يعني كيف هل ممكن تقرأ القرآن؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، جماهير أهل العلم على منع الحائض من قراءة القرآن، هناك مذهب من المذاهب الفقهية عليه إمام من الأئمة الأكابر قال بأن المرأة يجوز لها، المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن لكن من دون لمس للمصحف، لكن تقرأه نظرا. الآن في الجوالات، فإذا احتاجت المرأة، طبعا توسط بعض العلماء مثلا تقول معلمة، محفظة، طالبة، مريضة تحتاج إلى رقية، قالوا لا بأس أن تقرأ من دون مسلي المصحف. أم محمد تسأل عن تقليم، ها خلاص ما في مجال. طيب أم محمد أعتذر منك، غدا إن شاء الله لأن وقت البرنامج انتهى، أنت والأخت نورة إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله.